سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث: أصالة الاحتياط. البعض يعبر أصالة الاحتياط، البعض يعبر أصالة الاشتغال، لا مشاحة بينهما. قال: هذا هو الأصل الثالث من الأصول العملية، ويعبر عنه بأصالة الاشتغال أيضا. قلت البعض سماها أصالة الاحتياط، البعض سماها بأصالة الاشتغال. على ما في ذهني صاحب الكفاية يسمي بأصالة الاشتغال، ما يسمي أصالة الاحتياط. ومجراه هو الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف. شنو الشك به؟ من أصل التكليف وجوب أو حرمة أنت عالم به، ولكن في عنوان ذلك المكلف به أنت شاك. فإذا الشك وين؟ الشك في العنوان، لو في المعنون الشك في المعنون. واضح الفكرة؟ ها، أنا عالم بأنه يجب علي في ظهر هذا اليوم صلاة، ولكن شاك في من؟ في أنها جمعة أم ظهر. أنا عالم بأنه تجب علي صلاة الظهر، ولكن أنا شاك في أن هذا المكان مورد تمام لو مورد قصر. واضح الفكرة؟ فإذا هو الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف. أصل التكليف أنا أدري وجوب وجوب الصلاة، ولكن يا صلاة ظهر يا جمعة. أنا أدري وجوب الصلاة ولكن قصر يا تمام. أنا أدري وجوب الصوم ولكن قضاء شهر رمضان لو شنو لو منذور. واضح الفكرة؟ شلون؟ هسه لعارض لتردد مني وما شاكل، بس ها هذا مو في كل الموارد اللي أنا هالآن بينته. قال: وإمكان الاحتياط. يعني مثلا لو شكل أنا أعلم أن الأصل أنه تجب علي صلاة في عند الظهيرة، ولكن ظهر لو جمعة بإمكان الاحتياط أو ليس بإمكان الاحتياط؟ يمكن أن تجمع بين الظهر والجمعة، طبعا في أول الوقت يمكن أن تجمع، في آخر الوقت لا يمكن. شلون؟ ضيق الوقت. أنا آخر الوقت يوم الجمعة لا أعلم أنه يجب علي ظهر أو جمعة، هنا بعد لا يمكنك الاحتياط، لأنه أنت بعد هنا شنو بإمكانك أن تأتي بصلاة واحدة ويخرج الوقت. واضح الفكرة؟ مثلا في يوم 30 من الشهر وأنت شاك في أنه يجب عليك صيام المنذور لو صيام القضاء، هنا لا هنا شنو يعني يوم 30 شعبان. خو إذا كان 29 شعبان بإمكانك أن تأتي به، من تحتاط بأن تأتي بيومين تصوم، يوم قضاء ويوم شنو نذرا. بينما يوم 30 أنت ما عندك شارة، لو تجي شنو لو تأتي بالقضاء لو تأتي بالمنذور، لأن يوم واحد رمضان لا يقع إلا صوم رمضان. الجمع بين القصر والتمام في أول الوقت مو في آخر الوقت. خب، قال: وإمكان الاحتياط. ثم الشبهة تنقسم إلى تحريمية ووجوبية، فيقع الكلام في مقامين. إذن خلينا نأسس هاي المسألة، أنه أولا نحن نشك بمن؟ بالمكلف به لا بأصل التكليف، هذا أولا. وثانيا نحن نشك مع إمكان الاحتياط، فهنا تطبق ماذا؟ تطبق أصالة الاحتياط. والشك سيكون على نحوين، الشك إما وجوبي وإما تحريمي. أعيد الفكرة حتى تكون في ذهن الأخوة، إحنا مورد الشك وين؟ في أصل التكليف لو في المكلف به؟ ها، في المكلف به. وهذا المكلف به بإمكاننا أن نأتي بفردين أو ليس بإمكاننا؟ ليس بإمكاننا. بعد هذا شنو؟ مو بحث أصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط مجراها فيما إذا شككنا في فردين من أفراد التكليف، وبإمكاننا الاحتياط بأن نأتي بفردين أو أكثر من فردين. هذا المشكوك به سيكون شكي إما شك في وجوبه أو شك في من؟ في حرمتي. مثل من خلي أضرب لكم، أنا أعلم أنه شنو؟ أعلم أن الخمر حرام، الخمر حرام، ولكن اشتبه عندي سائلان أن هذا خمر أو ليس بخمر، وذاك خمر أو ليس بخمر. الشبهة التحريمية بناء على أصالة الاحتياط شو تقول؟ تقول اترك الفردين. هذا شو يسموه شبهة تحريمية. بعد هنا راح يصير أنا أعلم أن لحم الخنزير حرام، ولكن أمامي لحمين أشك أن أي منهما لحم خنزير، فأصالة الاحتياط تقول اترك اللحمين وهلم جار. بلي اي باعتبار هو عنوان شنو قال؟ قال اصل التكليف ما بيشك وهو الوجوب او الحرمه، وانما الشك وين راح يصير؟ يصير في الافراد التي ينطبق عليها ذلك العنوان. بلي الحكم ثابت. انا اعلم بعد مثالي في الوجوبيه، انا اعلم انه ساعه 12 علي صلاه، ولكن شنو فرد الصلاه؟ هذا هو هنا الكلام. قال مقتضى التقسيم السابق في الشك في التكليف يقتضي ان يكون هنالك اربعه مسائل، هذا البحث السابق، لأن الشبهة إما حكمية أو موضوعية، ومنشأ الشك في الحكمية إما فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين. هاي وين الشبهة الحكمية إنما تنشأ بسبب، ما هو سبب الشبهة الحكمية؟ تعارض النصين أو فقدان النصين أو إجمال شنو؟ عفوا فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين. ولكل ولكن ذلك فروض نظرية لا واقع لها في الفعل. قال هذا الحكي أنا ترى لقمنا بأسبوعين يمكن ما أدري إيش قيد، هذا ترى ما إلى تطبيق فقهي. هذا بعد تصريح أنا مو من جيبي. ها؟ بناء على واقع، أنت لو تدقق في الكتاب ماكو تعارض في ها حتى بالروايات لو الفقيه شويه فقيه يقدر يخرج من التعارض ويقول بانه لا تعارض، لانه بيش يحل التعارض؟ مولانا جدا سهل عند التعارض، وهو ان يحله بالقرائن، مجرد ان يلقى قرينه راس يحل عند التعارض. التعارض يعني هذا بقضه وقضيضه، القذة بالقذة، وها يعارض هذا القذة بالقذة، يقول ما عندنا شك. انت اذا الان موارد نادرة جدا. قال لا واقع لها في الفقه، فالتي لها تطبيقات عملية ملموسة في الفقه هي المسألة الرابعة، اي الشبهة التحريمية الموضوعية. فاذا انت بناء على هالكلام بعد اكو شبهة حكمية وشبهة موضوعية، قال هذا تقسيم نظري، العمل اللي بأرض الواقع لا شبهة إلا الشبهة الموضوعية، لا شبهة إلا الشبهة الموضوعية. يقول أما الشبهة الحكمية ففي على أرض الواقع لا وجود لها. هو يريد يثبته ويريد يخليك تقتنع به زين، وبعدين يهدمه لك. طبعا هذا هذا عيال على طريقة الشيخ الأنصاري، إن شاء الله راح تتقرون الرسائل خصوصا الرسائل، يثبت لك المسألة تقتنع بها 90%، 90% يجيب المسألة يجيب لك عليها 10 دلة 15 دليل ثبتت عندك، يبدي دليل دليل يهدمه يهدمه، يرجع شو يسوي؟ نفس الأدلة اللي هدمها يرجع شنو؟ يهدمها، فيثبت عندك أصل المسألة ويرجع ها الغاية. بعد يريد يطور ذهنية الفقيه، يريد يبني فقيه. فهو اولا يثبت لك المساله. سخو انتم بالابحاث السابقه ثبت ان الشبهه على نحوين، شبهه حكميه وشبهه موضوعيه، والحكميه اما لفقد النص او لاجمال النص او لتعارض النصين. ولكن الان ايش قال؟ قال هذا ترى كله تنظير في مقام العلم والتعلم، اما في مقام الواقع والفتيا فهذا لا وجود له. قال فالتي لها تطبيق عملي ملموس في الفقه هي المسألة الرابعة، أي الشبهة التحريمية الموضوعية. الشبهة وين راح تصير؟ في التحريم لو في الموضوع، سيكون الاشتباه في الموضوع لا في التحريم. التحريم وهو الحكم أو الوجوب هو ثابت ولا إشكال فيه، إنما الإشكال والكلام سيكون في الموضوع. قال وأما المسائل الثلاثة الحكمية فليست لها تطبيقات عملية، ولذلك نكتفي بالمسألة الرابعة في البحث هنا. ثم إن الشبهة الموضوعية التحريمية من الشك في المكلف به تنقسم إلى قسمين. إذن خلينا نرسم هذا المنهجية. الشبهة على قسمين، شبهة حكمية وشبهة موضوعية. شبهة الحكمية مواردها إما فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصين. الشبهة الموضوعية سيقسمها إلى قسمة. قال لأن الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة هذا أولا، أو مشتبه في أمور غير محصورة، فتكون الشبهة التحريمية الموضوعية، أو بعبارة ثانية الشبهة الموضوعية تنقسم إلى قسمين، شنو؟ الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. وواضح عندكم الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة؟ ها؟ مثل إناءين، إناءين شبهة محصورة، بينما 100 إناء ويشتبه أن واحد من تلك المئة نجس، هذا الشيء يسمونه شبهة، شبهة غير محصورة. كل شيء صعب عده يسموه غير. وإلا هسا أنا بتعبيري الآن من قلت 100 إناء، 100 إناء، خب 100 إناء معدود أو ليس بمعدود، محصور في المئة أو ليس بمحصور بالمئة، خب ولكن شنو يقولون؟ سهايها من نظرية أحد الأعاظم بنى عليها، وهي نظرية نسب الاحتمالات. يقول الاحتمال في الإناءين نسبته شنو؟ عالية. نسبة الموافقة القطعية في كلا الاحتمالين عالية، بينما نسبة الواحد إلى المئة شقد؟ ضعيفة جداً. شايفين عادة هسه هذا بالتليفونات شنو يخلوا لكم هاي مال الأنواء الجوية، يخليك مثلا نسبة تساقط الأمطار 2%، 3%، 4%، بالتالي هاي تعتد بها أو ما تعتد بها؟ ما تعتد بها، بس مرات من يخليك نسبة 60%، 70%، قد تعتد بها، تأخذ بطارية، تأخذ مظلة مثلا وأهل أمجة. فنسبة الواحد إلى المئة نسبة لا ينظر إليها، نسبة الواحد إلى المئة نسبة لا ينظر إليها. قال كما لو دار الحرام بين أمرين أو أمور محصورة، مثل 10 إلى الواحد يمكن أن يعتد بها. قال وتسمى بالشبهة المحصورة، وأما مشتبه في أمور غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة. فإليك دراسة حكم كل من القسمين من الأقسام. مثلا خلي أضرب لكم مثال، أنه أمامك ذبيحتين، أمامك ذبيحتين، واشتبه أن أحد الذبيحتين غير مذكات، فهو مقتضى الاحتياط أن شنو تسوي؟ أن تترك كلا الذبيحتين. بس إذا دخلت إلى مجزر، مجزر للذبائح، وهنالك احتمال أو شك في أن إحدى الذبائح في ذلك المجزر غير مذكات، بعد تراعي هذا الاحتمال أو لا؟ يقول لا يراعى هذا الاحتمال. أو هسه إحنا ما ليراعى أو لا يراعى ما نقدر نجزم بها، خلي أنه نبني أن الأولى محصورة والثانية غير محصورة. وين ذبيحتين محصور؟ هذا غير محصور، قلت مجزر لحم. الأمور المحصورة عندك ذبيحتين مثلا، ها أمور محصورة، خلينا في 10 ذبائح، 5 ذبائح، يعني ما زاد علي من ما زاد على الاثنين الغير محصورة، يعني ها نسبة الاحتمال فيها يضعف. ما شوف مر أمامك 5 ذبائح، شك أن واحدة غير مذكاة، الاحتمال يقوى في 5 أو لا يقوى في 5؟ بل أما أمامك 100 ذبيحة وبها شنو؟ واحدة تحتمل غير مذكاة، الاحتمال يقوى أو لا يقوى؟ أحسنت، هو هذا يمكن أنه يتصور هذه المسألة، أو يمكن أن يرجع في المسألة إلى العرف. هم العرف أحيانا بعض الأعراف يعتبر الواحد بالنسبة إلى المئشبي يعتبره محصورة. هو ما إذا ترجع للاحتمال العقلي، الاحتمال العقلي ما عندي شيء اسمه غير محصور،
حتى بالألف ما
طوله معدود. إيه ما ها هو هذا بالنسبة إلى الاحتمال العقلي ما عندك، يعني بعد هذا التقسيم يكون باطل من أساس، يكون باطل من أساس. بس أنت مجراك عليه من راح تعتمد؟ تعتمد على العرف، العرف يعتبر هاي النسبة اللي قلت أنه يعنونوها بمن؟ بنسب الاحتمالات. هاي النسبة يعتد بها أو لا يعتد بها؟ هاي من قبيل من؟ هذا المثال اللي جدا واضح عند الأخوة بالفقه، مسألة اللقطة، مسألة اللقطة، يقولون لقطة 10,000 تتعامل بها مثل لقطة الربع دينار، ها؟ يقولون مو هذا، يقولون مو يعتبرونه شيء، يعبرون عنه لا مالية له أو لا قيمة له، ها؟ هو الربع دينار بالحقيقة إلى قيمة لو ما لا قيمة؟ إلى قيمة، ها؟ ولكن عرفا بغض النظر اعتبارية أو غير اعتبارية، عرفا الآن هسا أنت من يزود لك 10,000 يوم البقال ومن يزود لك ربع دينار يوم البقال، تراعي العشرة لو تراعي الربع؟ الربع أحيانا أنت تتغاضى عنه، فيقول لا اعتبار له. زين حكم الشبهة المحصورة. قال إذا قامت الأمارة على حرمة شيء، الأمارة يعني شنو؟ يعني قام الدليل على حرمة الخنزير، قام الدليل على حرمة شنو؟ الخمر وما شاكل، وشمل إطلاق الدليل مورد العلم الإجمالي. يا شدة العلم الإجمالي، طبعا أحد الفضلاء اللي الآن استقر في النجف أول ما شرح بحثا في العلم الإجمالي، فروعا في العلم الإجمالي. زين، شدة العلم الإجمالي، وهو علم بالجامع وشك بمن؟ وشك بالأطراف. علم بالجامع، أنت تعلم حرمة شنو؟ الخنزير، ولكن الإطلاق، إطلاق هذه الحرمة يشمل المن؟ يشمل الأفراد المشكوكة. كان يمثل هو بمثال صلاة الظهر بين القصر والتمام. زين، إذا قامت الأمارة على حرمة شيء وشمل إطلاق الدليل، يا دليل، دليل الحرمة اللي هو حرمة الدم مثلا، أو حرمة لحم الخنزير مثلا، أو حرمة الخمر مثلا، مورد العلم الإجمالي، شنو هو مورد العلم الإجمالي؟ هاي الأفراد اللي أنا الآن أمامي في ثلاث أربع أواني أشك أن واحد منها شنو؟ خمر مثلا. هذا حرمت عليكم إنما الخمر والميسر والأنصاب، يشمل هاي الخمس أواني أو لا؟ لأنه احتمال أن يكون كل واحد من هذه الخمسة هو شنو؟ هو خمر. حرمت عليكم الميتة والدم، هذا أطلاق دليل حرمة الميتة. الآن لو أمامي خمسة ذبائح وشككت أن واحد من الخمسة، هذا الشك يمكن أن يجري في الأول ويجري في الثاني ويجري في الثالث ويجري في الرابع. فإذا أطلاق الدليل وهو حرمة الميتة يجري على من؟ على الأفراد المشكوكة جميعا أو لا يجري على الأفراد المشكوكة؟
ما محسوب.
ليش ما محسوب؟ بابا أنا جاي أقول خمسة، شلون تصير مصادر كثيرة؟ زين، كما إذا قال اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس، هذا عنوان حرمة، دل الدليل على أنه شنو؟ يحرم عليك لبس النجس وأكل النجس وشرب النجس. دل الدليل أو لم يدل الدليل؟ خد دل، ها؟ ولبس النجس، خلي أفترض هسه أنا مطلق، خلي أفترض مطلق حتى هم في الصلاة ما يخالف، خليها في الصلاة. زين، وكان مقتضى إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالا. قدامي أربع دشاديش، قدامي أربع دشاديش، هاي الأربع دشاديش أنا أرد أصلي خبز ثوب واحد، ولكن احتمال النجاسة يجري في الجميع أو لا يجري في الجميع؟ يجري في الجميع. قال وكان مقتضى إطلاقه شمول للنجس المعلوم إجمالا، فهل يجوز المخالفة الاحتمالية أو لا؟ شلون يعني المخالفة الاحتمالية؟ ها؟ يعني أحتمل طهارة واحد، المخالفة الاحتمالية هذا يريده، الموافقة أن تترك الجميع، المخالفة أن شنو؟ أن تتجرع على واحد من تلك الخمسة. مو هذا تتجنبه، شلون تتجنبه؟ بأي دليل؟ ما عندك دليل إلا الاحتياط. ها، الاحتياط لا يعتبر دليل، وإنما يعتبر وظيفة من أول البحث أسستها. إيمو، إحنا الآن نريد نثبت أنه يمكن الاحتياط او لا يمكن الاحتياط في الشبهة التحريمية. انا مثالي شنو كان؟ كان انه نبقى بالذبايح، نبقى بالذبايح، الذبايح نعلم انه اقام الدليل على حرمة الميتة، وامامي خمس ذبائح، ما متأكد، انا ادري ان اكو واحدة شنو، ها عفوا، ادري اكو واحدة غير مذكات، ولكن هذا الاحتمال الواحد يجري في الذبيحة الاولى ويجري في الذبيحة الثانية ويجري في الذبيحة الثالثة ويجري في الرابعة ويجري في الخامسة. يقول وين عبارته؟ فهل يجوز المخالفة الاحتمالية؟ شنو المخالفة الاحتمالية؟ وهو ان اخالف هذا الاحتمال بانه اقول هسه ذني خمسة وانا ادري واحدة هي الحرام، فخلي اقول هاي اليمنى حرام واكل اليسر. لا، التجنب عن الكل بعد راح يصير احتياط. احنا هسه يقول فهل يجوز المخالفة الاحتمالية بان تأكل واحدة من الخمسة، لانه انت تعلم ان واحد من الخمسة وتقطع ان اربعة من الخمسة مذكات، فهل يجوز ان تخالف هذا الاحتمال او لا؟ قال فيقع الكلام في موردين، الأول ما هو مقتضى القاعدة الأولية، والثاني في ورود التخصيص في لسان الشارع. وهي
نظرية الأخباريين،
وهي
لو فرضنا أنه بالمخالفة الاحتمالية أو بالموافقة فقدان نص ماكو نص الأخباري يصير على مبنى الاحتياط الجمهور يجوي على الاحتياط
الأخباري الاختيار هو الاحتياط
يعني ماكو
هو أول احتياط هو انا الان راح اروح ويا الاخباري
مع فقدان
نص ما عند الاخبار الاصل الاول شنو عنده الاحتياط انا كان عندي الاصل الاول البراءه
يعني الاخبار
فالاخبار سواء كان مورد براءه او مورد احتياط هو يطبق احتياط واضح الفكره زين قال فيقع الكلام في موردين ما هي مقتضى القاعده الاوليه والمورد الثاني في ورود الترخيص في لسان الشارع أما الأول فمقتضى القاعدة الأولية وجوب الاجتناب عن الأطراف لوجود المقتضي وعدم المانع القاعدة شو تقول؟ تقول يجب أن تجتنب عن من؟ عن كل الخمسة لوجود المقتضي شنو هو المقتضي؟ وهو احتمال أن يكون كل واحد من تلك الخمسة ميتة المقتضي وهو الاحتمال أن يكون في كل واحد من الخمسة الميتة وعدم المانع شنو عدم المانع؟
عدم المانع الترك يعني
وعدم مانع الاحتمال يعني مثل من؟ مثل وحدة من ذن الخمسة أنا ذابحها بيدي فاحتمال أنها ميتة بعد بيها لو ما بيها ها؟ عدم المانع يعني أنه أن لا يحتمل أن واحد من هذه الخمسة شنو ميتة خلي أضرب لكم مثالين هسه مرة واحدة من ذن الخمسة أنا ذابحها بيدي بعد احتمال أن تكون ميتة موجود لو ما موجود ها بهذه الواحدة ومرة سامعين بالبو بو ها إيه هذا ابن اللبون عادة هاي البقرة اللي تكون حامل زين فيموت الجنين في بطنها هذا حتى يستدرون الحليب شنو يسوون يأخذون الجنين مولانا يحشون تبن أو كذا ويخيطوه فلأن هاي ما يدر حليبها إلا تشتم هذا الحيوان سب الفقه هو ظاهر يمكن هم يذكروه يمكن بالشرايع أو كذا فما يدر الحليب حتى تشتم ريحته هذا فيخلونه قريب عليها حتى تستدر الحليب هسا أنا أدري أن ذن الخمسة واحد منهم بو فإذا مانع احتمال الميتة فيه أو لا هذا بعد شنو هذا بعد بو لا احتمال ميتة أصلا ما بي جلد مخيط هذا ما أدري الفكرة إن شاء الله قريبة هسا إن شاء الله هذه الموارد ها لا مش شخصا هي القاعدة اللي أنا حتى تجري الشبهة في الخمسة يخرج ولذلك هو شو يقول وجود المقتضي وانتفاء المانع المانع اللي أنا فرضته إما أن يكون أنا ذابح بيدي فإذا ذابح بيدي بعد أعتبر هذا اللي ذبحته من ضمن الشبهة أو خارج عن الشبهة إذا أدري أن واحد من ذن الخمسة بو أنا بعد هذا يكون داخل ضمن الشبهة أو خارج عن الشبهة وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين الله يسلمكم هذا تليفون الله يسلمكم
ما يصير يقول كلهم ميت وجود المقتضي للميت وارتفاع المانع عن كونها ميتة
لا أسف أنك بعد حتى بعد وصل بعمار بس درس واحد واحد
ناقشني في مثال تجريب مثال التباعد
هذا شلون نسيته أما سيد سيريسة قاعد يسجل
عدم المانع عنه
السلام عليكم
جاي سجل
شيباني.